صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنتم ترون حفظكم الله معشر الأحبة من قوله وكان أحب الثياب إليه القميص إلى قوله الخف والنعم. هذا ليس في أوصافه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في لباسه، وكان حقه أن يجعل فيه عنوان فيقال فصل في لباسه صلى الله عليه وسلم، فصل في لباسه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، وألينهم كفا وأطيبهم ريحا، وأكملهم حجا، وأحسنهم عشرة، وأعلمهم بالله، وأشدهم لله خشية، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق، وإذا غضب أعرض وأشاع، وكان قلوبه القرآن، وكان أكثر الناس تواضعا، يقضي حاجة أهله، ويخفض جناحه للضعفاء، وما سئل شيئا قط فقال لا، وكان أحلم الناس، وكان أشد الناس حياء من العذراء في خلها، والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء، وما عاد طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ولا يأكل متكئا ولا على خوان، ويذكر ما تيسر ولا يمتنع من مباح ما.
نعم. هذا الفصل كما سمعتم هو أيضا في بيان أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وصدره بقوله كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وهذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام التي طبعه الله عليها، الجود والكرم. فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس على الإطلاق، لا أحد أجود ولا أكرم منه في كل أحيان، ويزداد جودا وكرما إذا دخل شهر رمضان، لأن شهر رمضان شهر الخير، وذلك لنزول جبريل عليه فيه فيدارسه القرآن. وقد جاء هذا في حديث ابن عباس الصحيح في الصحيح رضي الله عنهما، حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فذكر في هذا الحديث صفة جوده وسبب جوده، سبب زياده في الجود، فسبب زيادته في الجود انه في هذا الشهر ضاعف الحسنات، فكان يزداد جودا صلى الله عليه وسلم الى جوده. وخصوصا حين يلقاه جبريل فيدارسه القران، هذا سبب اخر. وقد جاء وصف جوده بانه كالسحاب استدبرته الريح، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. هذه الريح التي تأتي بالخير فتنشره في البلاد على العباد، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جودا منها، فأي وصف أبلغ من هذا الوصف. وهذا حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأما كونه أحسن خلقا فهذا قد جاء في أحاديث عديدة، ومنها حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن خلق الناس خلقا، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه. هذا اعتذار أني أخطئ عليه، ومع ذلك ما كان يسيء إلي. ثم قال فوالله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت هذا. وفي اللفظ الآخر هلا فعلت هذا. ما قال لي شيء قط، ما قال لي أف قط، أول الكلام ما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت هذا. وهذا دليل على حسن معشره صلوات الله وسلامه عليه، هذا دليل على حسن معشره صلى الله عليه وسلم. وقد بوب عليه أبو داود بقوله باب الحلم، وعشرة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وغلام يخدمه صغير يعصي يعاند ويشاكس، ومع ذلك يصبر عليه ولا يؤنبه ولا يوبخه، بل أكثر من ذلك يأتي بالأمر على خلاف ما يريده أهله صلوات الله وسلامه عليه فيعاتبونه، فيقوم بينهم وبينه ويقول دعوا أنسا فإنه لو قدر لك. وفي ذات يوم في أول حديث استفتح به أبو داود الباب في كتاب الأدب باب الحلم وعشرة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث اسحاق بن ابي طلحه، قال له اغدو يا انس الى كذا وكذا اذهب، قال فقلت والله لا اذهب، وفي نفسي ان اذهب، لكن هناك صبيان في السوق يلعبون اريد ان امر والعب معهم. قال فخرجت فبين انا مع الصبيه إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بقفاي من خلفي، ثم قال يا أنيس أغدو لما أمرتك به، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أذهب. أي صبر بعد هذا؟ فهذا دليل على حسن خلقه وحسن معشره، 10 سنين يتحمل هذا الصغير يخدمه وهو يخطئ ويعصي أحيانا ويقصر أحيانا أخرى، ومع ذلك ما كان يؤنبه. وفي حسن الخلق هنا استدامة للعشرة، إذا أحسنت الخلق مع الناس استدمت عشرتهم، تستديم عشرتهم، فإن الناس ليسوا عبيدا لك ولا لأمك ولا لأبيك، وإنما هم إخوة جاءوك محبة لك، فأنت إذا أحسنت إليهم استعبدتهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانا والقلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، فإذا أحسنت إلى الناس أقبل عليك الناس وأثرتهم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وذات مرة جاءه أعرابي على بعير ومعه آخر، يعني بعيران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه جبذة، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية حتى انقطع، فطارت صنفة الثوب، يعني حاشية الثوب الصانفة أو الصنفة، يعني هي التي تمتن في أسفل الثوب حتى لا ينقطع، يعني مثل كما ترون هذا مثلا، أنتم ترون أسفله أسفله يكثرون الخيوط حتى لا ينقطع، فجبذه بردائه والحاشية غليظة وبرد نجراني معروف غلظة، فانشق البرد وأثرت الحاشية في عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. زيادة في الكلام، أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله، ثم قال لا وأستغفر الله، ثم قال لا وأستغفر الله، استثناء، حتى تقيلني من جبلتك التي جبلتني. فقال والله لا أقيدك، وبوب على هذا النساء باب القول من الجبلة، مع أنها ليست مما يدخل فيما في قسم القصاص، يعني أمر يسير. فالشاهد قال والله لا أقيدك زيادة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غضب أصحابه وقاموا، فقال عزمت على من كان لي عليه ألا يبرح مكانه، ثم قال احملوا له على بعيريه هذين على أحدهما شعير وعلى الآخر تمرا. وكان واقفا صلى الله عليه وسلم يحجب أصحابه عنه، فلما انطلق قال لهم عليه الصلاة والسلام انصرفوا على بركة الله، ودخل بيته. فالشاهد حسن الخلق يأثر الناس ويقبل بالناس عليك، وهذا ربنا جل وعلا يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إذا رأى إحسانك يستحي، فالإحسان إنما يسمى إحسانا معشر الأحبة إذا كان في مقابل الإساءة، هذا هو الإحسان، كما قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالكظم درجة والعفو درجة أعلى، الكظم بألا تنتقم، والعفو درجة أعلى منها، يعني تسيطر على نفسك هذه درجة فلا تنتقم منه، ثم تعفو هذه درجة أعلى، ثم تحسن إلى من أساء هذا هو الإحسان. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان إنما يسمى إحسانا إذا قابلته لصاحب الإساءة، أما من أحسن إليك وأنت ترد له هذه متاجرة ليست إحسانا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في بيان صورة من هذه الصور ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها لقرابة أحسن إليهم ويسيئون إليه. الحديث قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المذل. فإحسان العبد إلى الناس يأثر به قلوب الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم كما قلنا، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وقد كان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في هذا الباب. وقوله رحمه الله وألينهم كفا، قد مر معنا بالأمس في حديث أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأطيبهم ريحا كذلك، كان عليه الصلاة والسلام يشم إذا عرق أطيب من ريح المسك عليه الصلاة والسلام. وأكملهم حجى، يعني أكملهم عقلا، فالحجى هو العقل بكسر المهملة. وأحسنهم عشرة، يعني معاشرة لأهله ولأصحابه، فمن حسن عشرته لأصحابه ما تقدم. وأما من حسن عشرته مع أهله فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وإحسان العشرة فيها استدامة الصاحب، فيها استدامة الصاحب، يعني تدوم المحبة بينكم والصحبة بينكم. فإن كان أخا فصديقا طالت أخوتكم، وإن كان أهلا طالت العشرة بينكم والصحبة بينكم. وإنما تستدام العشرة الصحبة بحسن العشرة، وإنما تستدام الصحبة بحسن العشرة. وأما كونه أعلمهم بالله عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالله، فهذا قد جاء في أحاديث كثيرة يقول فيها: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا جاء في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدركه الفجر وهو جنب، فقال له عليه الصلاة والسلام: وأنا كذلك يدركني الفجر وأنا جنب، فأغتسل وأصوم. قال: ولكنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إن أخشاكم لله وأتقاكم له لأنا الحديث. فهذا دليل على شدة علمه بالله وخشيته له، والخشية مترتبة على العلم، فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والدليل قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني هم الذين يخشونه حق الخشية أهل العلم، لأنهم بالله أعرف فكانوا منه أخوف. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. وقد نص الله على ذلك وبينه في قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فدل على أن الذين يقومون بهذه العبادات خوفا من الله ومحبة لله جل وعلا وحرصا على أن ينجوا بأنفسهم هم العالمون بالله وبما أعده لأوليائه من الكرامة وما أعده للعاصين له ولأعدائه من دار المهانة، فتجدهم يقومون بهذا. فلذلك قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جواب لا. فلما علم الأول حال ربه حال الآخرة عند ربه كان أخوف منه لأنه أعلم بالله جل وعلا من الثاني. وأما الثاني لما قل علمه قلت عبادته، وهذا في دليل على أن الواجب على من من الله عليه بالعلم والمعرفة أن يكون مسابق إلى الخير أكثر من غيره، فإلا يكون هذا العلم علم لا ينفع وبال عليه. نسأل الله العافية والسلامة. وأما كونه لا يغضب لنفسه فقد جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأته ولا خادمة، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. فما كان عليه الصلاة والسلام يغضب لنفسه فيحتمل الأذى في نفسه ويصبر عليه ولا ينتقم لها، وإنما ينتقم لله إذا انتهكت محارمه، فكان يعفو ويصفح كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها. فإن قيل إذا اعتدي عليه صلى الله عليه وسلم فهل لنا أن نسمح من اعتدى عليه كما كان يسمح هو صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هذا عائد إليه في حياته صلوات الله وسلامه عليه ليتألف الناس، أما نحن فلا. فمن اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جنابه الشريف صلوات الله وسلامه عليه ليس له عندنا إلا السيف، كما بين ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن نال من النبي صلى الله عليه وسلم فليس له عندنا نحن إلا القتل. إذا اعتدى على نبينا صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم والطعن فيه وفي عرضه فهذا ليس لنا أن نحن نسامحه نحن، وإنما له عندنا القتل. فإن تاب توبة صادقة تنفعه عند الله، أما في الدنيا لا، حكمه حكم الزنديق المنافق لا تقبل لأنه متهم في توبته، هذا أصح الأقوال في هذا. وأما قول قائل أن النبي كان يسامح وكان لا ينتقم لنفسه نقول هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله رحمه الله ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر الحق، هذا دليله حديث المخزومية، هذا دليله حديث المخزومية التي كانت تسرق المتاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له وأراد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يشفع غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. ثم قال إنما هلك من أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف قام عليه الحد. فالشاهد غضب لله جل وعلا ولم يقبل شفاعة حبه وابن حبه. أسامة بن زيد حبه، وحبه الآخر أبوه، حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حبه وابن حبه، ومع ذلك غضب عليه وقال تشفع في حد من حدود الله، وذكر الحديث. فغضب لله جل وعلا حتى أقام الحد صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا غضب عليه مرة أخرى في قصة الرجل الذي قتله، فقال يا رسول الله، حينما قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا لما رأى السيف، قال هلا شققت عن قلبه؟ قال فلم يزل يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة حتى تمنيت أنني لم أولد. فكان عليه الصلاة والسلام يغضب لله جل وعلا، وإذا غضب لله لا يقوم لغضبه شيء، يعني لا يمنعه شيء من أن ينتقم لله تبارك وتعالى، كما تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وإذا غضب أعرض وأشاح، يعني حتى يهدأ غضبه صلوات الله وسلامه عليه، أعرض وأشاح، يعني أن الغضب لا يستعديه، هذا معناه أعرض وأشاح، يعني لا يستعديه الغضب. وأما قوله وكان خلق القرآن، فهذا جاء أيضا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. حينما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت أتقرأ القرآن؟ فأجابته ثم قالت كان خلقه القرآن، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يمتثل القرآن ويلتزمه حتى في أوامره الندبية، كما في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، فإنه بعد ذلك ما سمع في سجوده إلا هو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في حديث عائشة يتأول القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، وكان أكثر الناس تواضعا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه لا يعرفه القادم الغريب، كما جاء ذلك في حديث ضمام بن ثعلبة، من شدة تواضعه إذا جلس بين أصحابه لا يعرفه الغريب إذا قدم ممن لم يكن عرفه قبل. ويدل عليه على هذا التواضع حديث ضمام بن ثعلبة حينما دخل فقال أيكم محمد؟ قال قد أجبتك الحديث، ما عرفه. وهذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك بنى له أصحابه رضي الله عنهم دكانا، يعني مرتفعا في المسجد يجلس عليه، حتى إذا دخل القادم عرفه بذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الباب في غاية التواضع، وحديث ضمام من أظهر الأدلة فيه. ومن تواضعه أنه كان يقضي حاجة أهله، يعني يخدمهم، كما جاء ذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما سئلت عنه في بيته عليه الصلاة والسلام كيف شأنه، فقالت كان يكون في مهنة أهله، يحلب شاته ويخصف نعله، ساعة صلى الله عليه وسلم ويرقع ثوب يخيط ثوبه، فإذا نودي للصلاة خرج إلى الصلاة وكأنه لا يعرفنا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو التواضع، يحلب شاته ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفهم صلوات الله وسلامه عليه، ويخفض جناحه للضعفة. وهذا القصص فيه كثيرة، وقد جاء فيه الحديث الشهير: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت فيمشي معها حتى يقضي لها حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بأخذ اليد أنها تطلبه لا أنها تمسكه بيده، فإنه عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه، ما مست يده يد امرأة قط كما قالت عائشة رضي الله عنها، وما كان حتى في البيعة ما بايع النساء بيده، فإنما بايعهن بقوله حينما قلنا له أبسط يدك نبايعه، فقال: إنما قولي لمئة امرأة منكن كقولي لواحدة صلوات الله وسلامه عليه. فقوله كانت قوله كان الراوي قوله كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق يعني تطلبه فيمشي معها عليه الصلاة والسلام لا أنها تمسك بيده حتى يجمع بينه وبين هذه الأحاديث الصحيحة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتواضع للصبية فيجلسهم في حجره عليه الصلاة والسلام، ويبول بعضهم عليه فيجد أهليهم في أنفسهم فلا يتحرك عليه الصلاة والسلام، ويأمر بالماء ثم ينضح ذلك الموضع الذي سال عليه هذا. وكان يمازح الصبية صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من تواضعه، كما كان مع أخي أنس أبي عمير، فإنه زارهم، زار أم أنس وهي أم سليم، زارهم البيت وأنس خادمه، وهذه أم أنس أم سليم، دعوه واستزاروه فزارهم، وهذا من تواضعه. فلما وفد رأى أخاه قال: يا أبا عمير ما فعل النغير وأقال عندهم صلى الله عليه وسلم ونام على حصير حتى عرق صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى القربة المعلقة فشرب منها من فمها، فقطعت أم سليم فمها لتتبرك به رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهذا جائز في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد مماته فيما مسه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد غيره، لما جعل الله في جسمه من البركة وما أودع الله فيه من البركة صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام متواضعا للناس، وهذا امتثال منه لقوله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكان عليه الصلاة والسلام في هذا غاية، وما سئل شيئا قط فقال لا. وهذا فيه الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، من أجود الناس صلوات الله، أجود الناس صلوات الله وسلامه عليه، وما سئل شيئا قط فقال لا. أما من عداه فلا بد أن يأتي عليه وقت يقول لا، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما عرف عنه أنه يقول للسائل لا، وكان يعطي عطاء عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يعطي القطيع من الغنم بين جبلين. ولما جاء يوم حنين وضيق عليه بعض أصحابه من مسلمة الفتح، مسلمة الفتح ومن معهم، اقسم بيننا اقسم بيننا، حتى إنهم ألجأوه إلى سمرة أو عضاه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم وقد نشب فيها ثوبه وأخذ الثوبة رداءه: خلوا عني، فوالله لو كان لكم مثل عدد شجر تهامة لقسمته بينكم ثم لا تجدونني كذابا ولا بخيلا ولا جبانا. فقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا في غاية الكرم عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد السائل مهما كان، فإن كان عنده شيء أعطاه، وإن لم يكن عنده استدان له وأعطاه. صلى الله عليه وسلم. وفيه ينطبق ما قال: لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. وأما من عداه فقد انتقد أن يكون هذا الكلام فيه. وهكذا البيت الآخر: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود سائل، فلجته المعروف والجود ساحله، فلو لم تكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. قالوا: كذب في من قيلت فيه، وإنما هذا لا يكون إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خلاص،
جزاك الله خير، بارك. هذه نحفظها إن شاء الله بكرة
مع هذه كلها.
أبشر أبشر. وين المسؤول؟ عبد الله.